قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النور. تلك الآيات المتعلقة بغض البصر وأحكام ذلك. يقول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل هناك رابط بين غض البصر وحفظ الفرج؟ قال بعض العلماء: نعم، هناك رابط بينهما، فإن النظر كما يقول بعض العلماء بريد الزنا والعياذ بالله. النظر بريد الزنا والعياذ بالله. وقد صاغ هذا بعض أهل العلم بقولهم: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. فالنظر هو بداية الضرر، وكما قال القائل: فمعظم النار من مستصغر الشرر. فلذا سدت الذرائع الموصلة إلى الفاحشة، والتي منها غض البصر، فأمرنا بغض البصر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. وفي حديث ضعيف، أقول ضعيف، أن نظرة سهم من سهام إبليس مسموم: من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فنهي الرجل عن النظر إلى عورة الرجل، ومن باب أولى النظر إلى عورة المرأة، ونهيت المرأة كذلك. هذا قد ورد حديث أيضا ينبه على سنده وأنه ضعيف، وإن كان المعنى يستلزمه فهو ضعيف الإسناد لكن صحيح المعنى: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ويعني بالأولى نظرة الفجاءة، أما الاسترسال فتأثم به. الاسترسال تأثم به. فهناك عدة نصوص ينهى بها الشخص عن إطلاق بصره، سواء النصوص الخاصة بالبصر أو النصوص العامة، كقوله تعالى: والله لا يحب الفساد، والنواهي والزواجر العامة. إلا أن هناك أمور يجوز النظر فيها إلى المرأة، بل وإلى السوءات، بل وإلى السوءات، مع أننا أمرنا بحفظ العورات من الانكشاف. قال ربنا سبحانه: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، أي يستر عوراتكم، وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال تعالى: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإذن كشف العورات من مسالك الشيطان. ولا يخفى عليكم أن أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام لما أهبطا من الجنة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليغطيان العورات، ليغطيان السوءات. ولكن هناك أمور تجوز الاطلاع على العورات أحيانا، وكل ضرورة تقدر، كل ضرورة تقدر بقدرها. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحالات القوابل، حالات الولادة التي تنظر فيها القابلة إلى سوءة المرأة لتوليدها مستثناة بلا شك. وحالات التداوي أيضا إذا وجد ما يستدعي النظر للعورة للدواء، أيضا التداوي يجوز مثل هذا، التداوي يجوز مثل هذا. ونظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة إلى عورة زوجها هذا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، أي ما الذي يسوغ لنا أن نراه وما الذي يمنع؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وعند هذا وقفة تتعلق باغتسال الرجل عاريا، هل يجوز لشخص أن يغتسل عاريا حتى وإن لم يره أحد من الناس، أم أن ذلك لا يجوز؟ فمن العلماء من قال: يجوز للشخص أن يغتسل عاريا إذا كان بعيدا عن أعين الناس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأنه اغتسل عاريا خلف حجر ووضع الثياب على الحجر، فطار الحجر وبتقدير الله بثيابه، فطفق يجري وراءه ويقول: ثوبي يا حجر، حتى رأه الإسرائيليون على أكمل وجه وأحسن حال. وقال تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكانوا يتهمونه بالأدرة، أي أنه عظيم الخصية، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فطفق يحسو الحديث. فهذان دليلان للمجوزين. واستدل المجوزون أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد، فتقول: دع لي، ويقول: دع لي. فهذه بعض حجج المجوزين. أما المانعون ومنهم أئمة من أصحاب المذاهب الأربعة، بعضهم قالوا بتحريم ذلك، وقالوا لحديث الله أحق أن يستحي منه من الناس، ولأن الملائكة ترى الشخص، لأن الملائكة ترى الشخص، فحياء منهم يستتر الشخص وإن كان يغتسل في مكان عام يستتر ولو بإزار، لحديث الله أحق أن يستحي منه من الناس، وأيضا لرؤية الملائكة له ورب العزة يراه. هذا وقد ورد في سبب نزول قول الله تعالى: ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ففيها: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. كان بعض الصحابة يبالغ في الاستتار عند جماع الزوجة لأن الله يراه، فكان أحيانا هذا يشق عليه، يشق عليه كثرة التلفف حتى لا يرى فنزلت الآية والله أعلم. فثم وجهان للعلماء في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من أضاف أيضا علة في المنع أن الجن يروننا ويسخرون منا إذا رأونا على هذا الحال، فربنا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهنا من للتبعيد، فلم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم بالكلية، إنما يغضوا من التي هي للتبعيد من أبصارهم، لأنه يجوز للشخص أن يطلق بصره أحيانا كالمخطوبة، شخص يريد خطبة فتاة، يريد خطبة امرأة، فله أن يطلق البصر إليها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولأن الله قال ولو أعجبك حسنهن، والحسن لا يتأتى إلا بالنظر، ولأن الواهبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي النظر إليها وصوبه صلى الله عليه وسلم. ويبقى الخلاف كما سلف في القدر المنظور إليه للخطوبة، ولم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى الوجه وإلى الكفين، لم يقل ذلك، إنما بالاستقراء وجدت الحالات التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذه الحالات قال بعض العلماء، قال فريق ينظر إلى الوجه والكفين وهم الجمهور، قال فريق ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، مثلا يعرف بدنتها من نحافتها فقد لا يستسيغ أن تكون نحيفة أو لا يستسيغ أن تكون بدينة، وأدعى حينئذ إلى دوام الاستقرار ودوام المودة أن يرى منها ما يدعوه إلى ما تدوم به المعاشرة، وهل يرى مواقع الوضوء أو لا يراها، وهب أن الساقين كانتا نحيفين دقيقتين وهذا قد يفضي إلى الطلاق، هل له أن يطلب بالرؤية أو أن يرسل امرأة تنظر إلى الساقين إذا خشي فيهما شيء أو خشي منهما شيء، فإذا كانت له محرم من المحارم رأت ذلك، وإلا هل يجوز له شيء من ذلك؟ أوردوا في هذا الصدد أثرا عن علي رضي الله عنه وعمر، فقالوا فيه إن عمر أراد أن يناسب أن يصاهر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يصاهر عليا لما في ذلك من الفضل، فإن نكاح الهاشميات فيه فضل، نكاح القرشيات فيه فضل، قال صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأمهان فقالت إني كبرت ولي عيال، قال خير النساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، فالهاشميات من باب أولى لأنهن قرشيات، وأضيف إلى ذلك نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. أراد عمر أن يصاهر عليا ولم يكن لعلي آنذاك بنات إلا أم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة، فأرسل عمر إلى علي يخطبها، قال إنها صغيرة، فقيل لعمر علي رفض أن يزوجك، فأرسل ثانية وفيه جواز تكرار الأمر بطلب الزواج، فقال إنها صغيرة وإن شئت أرسلت بها إليك تراها، فأرسل علي ابنته أم كلثوم إلى عمر، فلما أقبلت على عمر كشف عمر عن ساقيها فنظرت إليه قائلة لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك، فهذا قولها له، فاستدل البعض بذلك على مشروعية مثل ذلك، إلا أن هذا السند من طريق محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ويبدو أنه كان آنذاك صغيرا لا يتحمل أن يحكي هذه القصة، إلا أن من العلماء من تجوز في مثل هذه الواقعة وقال لعلها قصة اشتهرت في أسرته، فهو أخوها وإن كان صغيرا فلعله تلقاها من سائر إخواتها الكبار، فهذا مستند للقائلين بمثل ذلك. والسند أيضا إلى محمد بن مسلمة، إلى أن محمد بن مسلمة أراد أن يخطب بثينة بنت الضحاك فاختبأ لها من وراء جدار وطفق يتبعها ببصره، فقال له جليس من جلسائه: أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالشاهد أن العلماء على ثلاثة أقوال في هذا الصدد: قول بأنك تنظر إلى الوجه والكفين، وبعد ذلك ترسل نسوتك إلى اكتشاف ما تريده منها، وقول أنك تنظر إلى مواطن الوضوء وما يظهر من المرأة غالبا كالساق والرقبة، كجزء من الساق والرقبة والشعر، وقول ثالث شاذ لابن حزم الظاهري: أنك تنظر إليها خفية ولو كانت متجردة. وهذا لم يكن يحدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. فالواو في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، للتبعيض كما هو واضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتتمة لمباحث البصر وإطلاقه. فنقول بالله تعالى التوفيق: هل يجوز للقاضي أن ينظر إلى المرأة المتهمة أو التي يقضى في شأنها ويتعرف على وجهها؟ نعم، يجوز له ذلك، خاصة في أزمنة خراب الذمم التي يمكن أن يؤتى بامرأة غير المتحاكم إليها فيقضي القاضي، أو عند توثيق العقود في الشهر العقاري ونحو ذلك. يلزم أن يرى المحقق أو يرى الكاتب صورة المرأة أو يرى المرأة، إلا أنه يستحب أن يخصص امرأة تقوم بهذه المهمة بدلا من الرجال. وكذلك في منافذ البلاد عند الخروج من الجوازات وعند الدخول ينبغي أن يوظفوا نسوة يقومن بالتحقق من شخصية الداخلة، وإن لم توجد امرأة جاز للرجل أن يراها، ولا داعي للغلو والتشدد في مثل هذه المسألة، فإن الناس جلهم ليسوا على درجة من الأمانة والصلاح، فقد تهرب امرأة مجرمة إلى خارج البلاد، وقد تهرب امرأة مرتكبة جناية إلى خارج البلاد. بل ومن المؤسف أن بعض الدول المجاورة لنا هناك سلبية عظيمة تحدث أحيانا وتحتاج إلى ضبط، وهي أن رجلا يأتي إلى الفندق مع امرأة يدعي أنها زوجة، وبعد ذلك يمكث 5 دقائق وعندهم ليست هناك تحقق من شخصية المرأة، إذا به يخرج وقد قضى المحرم معها. فمثل هذا أيضا ينبغي أن يضبط وأن يعالج علاجا دقيقا، إما أن يخصص امرأة تكشف عن وجه المرأة في الفندق ويتعرف على شخصيات الداخلة وأنها زوجة لهذا الشخص، أو أنهم يضبطون الأمر بطريقة أخرى للحفاظ على الأعراض وللحفاظ على الديانات. فهناك ضرورات تدعو حتما إلى رؤية رجل أجنبي للمرأة الأجنبية، ولكن بقدرها تقدر. فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، له مباحث أخر والفتاوى تأتي في كل مسألة في حينها. ومن ناحية الرقاق وما يتعلق بها، فإن النظرة تسود القلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، إن تاب وأقلع محيت، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: هذا الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. فالنظرة تلوث القلب بقدرها، أو كلما غلغلت النظر كلما تلوث القلب. وكما قال القائل: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يعني يا من تسدد النظر إلى امرأة أمامك وإلى عورتها وسوءتها، تأكد أنك تسدد ساما إلى قلبك، فإذا نفذ البصر نفذ السام إلى القلب، والعياذ بالله. فالحذر حذر من مستصغر الشرر. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا بطن واد فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمعوا حطبا عظيما فأنضجوا لحمهم، فكذلك تفعل محقرات الذنوب. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كما سلف، هناك رابط بين غض البصر وبين حفظ الفرج. ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، أي أطهر لهم. يحفظوا فروجهم من ماذا؟ قال بعض العلماء: حفظ الفرج من أمور، من ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، من ارتكاب فعل قوم لوط والعياذ بالله، من نظر الأجانب إليه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، من الاستمناء القبيح الذي يفعله بعض الشباب الذين قلت مراقبتهم لله، فهذا الاستمناء القبيح أيضا يمنع منه الشخص. فحفظ الفرج من هذه الأشياء، من رؤية من نظر الآخرين إليه، كذلك من فعل الاستمناء القبيح، كذلك من فعل قوم لوط، كذلك من الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى، أي أطهر لقلوبهم، ذلك أزكى لهم. ثم جاء التنويه وجاء الحث على مراقبة الله بقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون. فإن كنت ترسل البصر فأيقن أن الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنات الأعين يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويثيب عليها أو يعاقب الأمر له سبحانه وتعالى، فنسأله المغفرة جل وعلا. إن الله خبير بما يصنعون. وأيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا تطلق المرأة البصر أيضا، لكن تتأتى مباحث أيضا للضرورات. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى خاطبها خلسة؟ أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يفيد أن المرأة لها أن تنظر إلى المتقدم لخطبتها، لها أن تنظر إلى المتقدم لخطبتها وتراه، وإن كان الحياء يعلوها ويكسوها، لكن لا مانع من أن تختلس وتنظر إلى من يريد التقدم لها، فإنه قد تحدث أشياء وإن كان المتقدم صالحا، إلا أنها قد تحدث أمور تنفرها عنه. ولا يوجد بيننا شخص أصلح من خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي هو ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس كان خطيبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المبشرين بالجنة في نص خاص غير نص العشرة المبشرين بالجنة. ولكن امرأته طلبت الخلع منه، امرأته طلبت الاختلاع منه، فامرأة تعرف أن زوجها من المبشرين بالجنة ومع ذلك تطلب أن تختلع منه، والرسول ما أكرهها على البقاء. قالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أستطيع أن أؤدي لهذا الرجل حقه. يعني كان دميما دمامة شديدة، فكانت لا تطيق أن تنظر إليه من دمامته. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم أرد إليه الحديقة. فردت إليه الحديقة وفارقها، فبدلا من أن نصل إلى حال الفراق هذا تنظر إليه. ولذا قال النبي: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأوردوا في هذا الصدد أثرا أحتاج إلى مراجعة سنده، أن امرأة أتت تريد الخلع من زوجها في زمن عمر رضي الله عنه، فراجع عمر بعض المراجعة فأصرت على الفراق، فقال عمر: إذن ضعوها في وسط الإسطبل، إسطبل الخيول، ويعني مكان يعني غير طيب وغير جيد ورائحته غير طيبة. فباتت، ثم أصبحت وآتت عمر، فقال: هين كيف وجدتي؟ ستكونين هكذا تحبسي بهذه الطريقة؟ قالت: ما مرت علي ليلة في حياتي مع هذا الرجل أسعد من هذه الليلة. فعلم أن الأمر قد استمكن منها وأنها كرهت الزوجة كراهية شديدة، فأمر بالفراق. أمر حينئذ أمره بالفراق، ماذا يصنع؟ إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هل هناك بعض التجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال إذا أمنت الفتنة؟ فهذا فيه بعض التجويز إذا كانت الفتنة مأمونة تماما، ذلك لأن النسوة كن يصلين خلف الرجال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وضع خد عائشة على خده، أقال لا يا حميراء تشتهين تنظرين؟ أي للأحباش وهم يلعبون في المسجد. فقالت: نعم. فجعلت تنظر من ثقب في الباب تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. قالت: حتى كنت أنا التي مللت، كنت أنا التي مللت. فمنه رخص بعض أهل العلم في نظر المرأة إلى الرجال إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا كانت الفتنة ليست بمأمونة فهذا يؤدي إلى الفساد، والله لا يحب الفساد. أقول للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، وهي أيضا للتبعيض هنا، ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن مما ذكر. أما قوله تعالى وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، فمبحثه واسع، فليرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وإلى الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.